فرحتنا شهر للتقوى والبر.
الحمد لله الذي سهل للعباد طريق العبادة ويسر وأفاض عليهم من خزائن جوده التي لا تحصر، وجعل لهم عاما وجعل لهم شهرا يعود عليهم في كل عام ويتكرر. نقاهم به ربي من درن الذنوب وطهر، فما مضت أشهر الخيرات إلا وأعقبها شهر الجود والتطهر. أحمده ربي على جميل نعمائه وأشكره وهو المستحق لأن يحمد ويشكر، وأصلي وأسلم على خاتم النبيين والمرسلين وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. إخواني وأحبتي مشاهدي هذه القناة المباركة المحفوظة بحفظ الله لها، أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. حياكم الله بالسلام وأسكننا وإياكم دار السلام وعلى نبينا الصلاة والسلام، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الماتع الرحمة في رمضان. أسعد أن أكون فيه معكم وأن يكون ضيفي في هذه الحلقة فارس من فرسان الدعوة إلى الله، أحسبه كذلك والله حسيبه ولا أزكيه على الله، فضيلة شيخنا فضيلة الدكتور غريب رمضان حفظه الله تعالى. أهلا ومرحبا بكم شيخنا، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
عليك السلام ورحمة الله. أهلا بكم، ربنا يكرمك يا رب.
بارك الله فيكم شيخ.
ويعني أنا سعيد أن معكم في رمضان ونهني إخواننا وأحبابنا بقدوم بحلول العشر الأواخر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا ليلة القدر.
آمين آمين رب العالمين. شيخنا موضوعنا اليوم عن الرضا، هذا الخلق الماتع، هذا الخلق العظيم. ولكن قبل أن ندخل إلى هذا الموضوع شيخنا، يعني أنا أرى أن الأيام تصرمت والليالي قد مضت، وهذا الضيف الكريم الذي حل علينا منذ قريب أوشك أن يرحل.
سبحان الله.
فسبحان ربي، ويعني الواحد منا يتبصر وينظر كيف حالنا مع هذا الشهر، مع هذا الضيف، وكيف سيكون شاهدا بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى. هل سيكون شاهدا لنا أم سيكون شاهدا علينا؟ ثم إن من إكرام رب العالمين علينا أننا نعيش هذه الليالي المباركات التي أقسم بها رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك فأولا شيخنا أنا أريد من توجيه لي ولإخواننا المشاهدين والمشاهدات إلى اغتنام هذه الليالي وهذه الأيام أيضا.
بارك الله فيك شيخ أحمد، يعني توجيه لحضرتك ولنفسي والإخواني وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات. أولا في هذا الوقت في عدة توصيات ونصائح، لأن طبعا كما لا يخفى يعني هذه الأيام الجميلة العظيمة هي أفضل الليالي على الإطلاق، لياليها هي أفضل الليالي على الإطلاق على مدار السنة، لأن هناك سنة ماضية في خلق الله عز وجل، ألا وهي سنة الاصطفاء. ربنا عز وجل خلق السماوات واصطفى السابعة، خلق البشر واصطفى الأنبياء، ومن الأنبياء اصطفى الرسل، يعني حتى كمان مش كلهم زي بعضهم.
نعم صحيح.
واصطفى من الرسل أولي العزم الخمسة، ومن أولي العزم الخمسة إبراهيم ومحمد عليهما وعلى الأنبياء جميعا الصلاة والسلام،
صلى الله عليه وسلم.
واصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم على جميع الخلائق، فهي سنة ماضية. حتى في الأرض ربنا اصطفى من الأرض، اصطفى المساجد من الأرض، خير بقاع الأرض المساجد وشرها الأسواق، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. واصطفى أيضا مكان مكة، اصطفى مكة، واصطفى من مكة المسجد الحرام، واصطفى أيضا قبر النبي عليه الصلاة والسلام، هذه أطهر بقعة على قول الكثير من أهل العلم، أطهر بقعة في الأرض التي دفن فيها النبي عليه الصلاة والسلام. وأنا طبعا يعني لا أنفي بذلك الخلاف الكائن هل هي مكان الكعبة أو كذا، لكن المقصد في الفكرة التي أريد أن أقولها سنة الاصطفاء. وحتى اصطفاء الأزمان، ربنا عز وجل اصطفى من الأشهر شهر رمضان، ومن الليالي العشرة الأخيرة من رمضان، ومن الأيام العشرة الأول من شهر ذي الحجة، واصطفى من الأيام لو قلنا يوم واحد بس على مدار السنة يوم عرفة على قول الجمهور، وقيل يوم النحر. فالمقصد أن سنة الاصطفاء والاجتباء. فلو جينا نشوف الشرف اللي احنا فيه، افضل الليالي على الاطلاق على مدار السنة اللي هي هذه الليالي. وسر الاصطفاء هو ان فيها ليلة القدر العشرة الاخيرة، وغالب الظن والله تبارك وتعالى اعلم انها لا زالت ليلة القدر لم تأتي حتى الآن، يعني لسه في السبع أيام أو الثمان أيام اللي لسه في الثمان ليالي أو السبعة فيها لسه بإذن الله عز وجل ليلة القدر. فالذكي العبقري الإنسان الذي يعني يغتنم الفرص ينبغي عليه أن يشمر عن ساعد الجد الآن، وأن يجتهد بأقصى ما يمكنه من قوة. إحنا مثلا مضى معظم الشهر شهر رمضان، قصر من قصر وفرط من فرط وفتر من فتر، يعني كثير من الناس. فإحنا دلوقتي قدامنا خلاص، هي دي الفرصة قدامنا، الفرصة كلها لازالت أمامنا، لأن خيرية رمضان أساسا أو من خيريته في الصدارة ليلة القدر. نغتنم ما تبقى في تلاوة القرآن الكريم، في الصدقات، يعني حتى في هذه الليالي نتصدق من وإطعام الصائمين، ومن الصدقات طبعا الحاجات الواضحة قدامنا أزمة الصومال ومشكلة الصومال الطاحنة، التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أن نقدم ما نعذر به أمام الله سبحانه وتعالى.
سبحان ربي. يعني إذن شيخنا، فنحن مع أيام نفحة ومع ليالي نفحة عظيمة، يعني من فرط فيما مضي فيعني فليشمر عن ساعد الجد الآن
أمام الفرصة،
لأن الفرصة يعني ما زالت سانحة قبل أن أندم.
نعم.
قبل أن يأتي علي أيام أخرى وتمضي هذه الأيام، أو لا تأتي علي أيام أصلا.
أيوة، هو الإنسان يتعامل حياتي. الذكي يتعامل إن دي آخر رمضان في حياته، لأن أنا ينبغي علي أن أتعامل كده، لأني ليست عندي ضمانة إن أعيش لرمضان الجاي.
صحيح.
فطالما ليست عندي ضمانة يبقى أتعامل ان ده اخر رمضان في حياتي.
نعم.
ده اخر ليلة قدر ممكن اشهدها في حياتي. نسأل الله ان يبلغنا وان يرزقنا خيرها وبرها.
امين امين رب العالمين. بارك الله فيك شيخنا، يعني نعمة هذه النصائح والتوجيهات التي اسأل رب العالمين سبحانه وتعالى ان نلازمها.
امين يا رب.
وان نكون حقا ملتزمين بأمر الله.
نسأل الله عز وجل أن يجعل عملنا أحسن من كلامنا.
آمين.
وأن يجعل سريرتنا خيرا من علانيتنا.
آمين آمين.
اللهم آمين يا رب.
طيب شيخنا، أيضا نعود إلى موضوعنا، هذا الخلق الماتع، هذا الخلق الضائق، هذا الخلق الذي ينبئ عن سريرة صافية، خلق الرضا. يعني قبل أن أدخل إلى معاني هذا الخلق وإلى يعني استشعار هذا الخلق في القلوب، نريد أولا أن نتعرف على مقصود الرضا.
هو بالنسبة أولا العلماء لما تكلموا في معنى الرضا لغة قالوا الرضا، يعني باختصار عشان الكلام اللغويين بيبقى صعب وصعب طرحه، هو الرضا ضد السخط أو السخط.
نعم.
والحديث أو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو بيقال في صلاة الوتر أيضا مع الدعاء المعروف، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك، إلى آخر الدعاء. فالرضا ضد السخط. أما مسألة المعنى الشرعي لمسألة الرضا، فالرضا هو استعذاب القضاء وانشراح الصدر لقضاء الله عز وجل، والسرور بما يقدره الله تبارك وتعالى ويقضيه على العبد أيا كان. ودي مسألة فيها معاني خطيرة جدا، لأن جرت العادة أن الإنسان لما يتعرض لابتلاء النفس بتجزع والنفس بتتألم والنفس لا تحب ذلك. ده بالنسبة للقاعدة العريضة. أما أهل الرضا، أنت حضرتك إحنا بنتكلم عن خلق، هو ليس خلق عادي وليس مقام عادي من مقامات الإيمان. المقام ده مقام في قمة الإيمان ولا يستطيعه كل أحد. ما أسهل الدعوة وأعز المعنى، بسهولة الإنسان يستطيع أن يقول لا أنا راضي، إنما في القول في الحقيقة وفي استقرار القلب مش كل اللي بيقول راضي بيكون حقيقته راضي.
صحيح.
لأن المسألة الرضا دي معناها ايه؟ الرضا ده كلمة معناها ان الانسان يحب فعل الله عز وجل فيه الله. ايا كان هذا الفعل، وهذا لا ينافي شعور الانسان بالألم. يعني الانسان ممكن يشعر بالألم، يشعر بمرارة الابتلاء، انما في ذات الوقت يحبه. شفت حضرتك المقام العالي، المقام العالي الانسان يحبه. طب ليه يحب الابتلاء؟ يحبه من جهة ايه؟ يحبه انه جاي من جهة ربنا سبحانه وتعالى.
الله،
وانا بثق في ربنا واثق في حكمة الله عز وجل ومسلم له امري، اللي يعمله هو ده احسن حاجة. فالمعنى ده لما يستقر في القلب ان اللي يعمله ربنا عز وجل ده افضل حاجة، وربنا سبحانه وتعالى لا يأتي بالسوء ابدا ولا يأتي بالحسنة الا هو سبحانه وتعالى، واختياره لي احسن من اختياري لنفسي. ولو ان العبد اختار لا يمكن ان يختار ذلك فيختار ما فيه هلاكه، فعلمي بدي يجعلني اسلم لرب سبحانه وتعالى. وهذا التسليم مقترن بالرضا وحب ما يفعل الله تبارك وتعالى بالعبد.
يعني شيخنا هذه المعاني، يعني الواحد منا، النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أننا إذا أخذ الواحد منا مضجعه يقول اللهم إني سل، اللهم إني ألجأت ظهري، أسلمت نفسي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك. هذا الالتجاء، هذا الاحتماء، هذا الذي أسميه أن الواحد منا يجعل أمره كله لربه
سبحانه وتعالى،
وهذا الذي ينسلخ على ضد، فإن باضي يجعل أمره كله لربه ويقبل كل ما جاءه عن الله سواء كان هذا أو ذاك. وكما قلت فضيلتك أيضا، ليس كل مدع لضد يكون راضيا حقا. يعني الحسن البصري رحمة الله تعالى عنه يقول الضد عزيز
صحيح
نادر. ولذلك فنحن نتكلم الآن عن خلق لابد أن نأخذ منه ولو بعضه.
ربنا يرزقنا تمامه.
آمين آمين.
يعني كريم ربنا
سبحانه.
يعني دعني أعطيك مثلا.
تفضل.
أنا أتخيل مثلا لو واحد، لأن مش كل الابتلاءات ومش كل الحاجات بتيجي بطريقة كما يتصور الإنسان. أحيانا يأتي البلاء ويرفعه الله، برغم أنه ممكن يكون بلاء غاية في الشدة وغاية في القسوة من جهة نظرة الناس، زي السرطان مثلا، نسأل الله العافية. احنا أليس مشهودا في الواقع أن أناسا ابتلوا بهذا المرض وعافاهم الله عز وجل؟
صحيح
الأمر. نعم. ده سيب حضرتك جانب الطب في جانب، أو أمر الطب في جانب، يعني طبيا الأمور دي ما تستقيمش. إن السرطان يجي يروح ازاي؟ دي مسألة صعبة لوحده. نعم. من غير علاج ومن غير أي حاجة، إنما ثبت في الواقع. نعم. يعني احنا رأينا، حكى لي أحد الدعاء الإخوة الدعاء أنه كان له جار في التسعينات، في أوائل التسعينات، هذا الجار ابتلي بسرطان حوض المية، ربنا يعافينا وعافي المسلمين والمسلمات أجمعين، ووصل للدرجة الثالثة. الدرجة الثالثة دي يعني حتى الجراحة ما تعملش حاجة. فلما ابتلي هذا الابتلاء، الرجل ده كان رجل ملتحي ملتزم دين، صار بيأخذ الأشياء التي في السنة، الحبة السوداء، العسل، ماء زمزم، العمرات، الكلام ده، وعافاه الله عز وجل كأن لم يكن.
سبحان.
وقصة الأخت التي، المرأة التي سافرت إلى فرنسا لمعالجة سرطان انتشر في جسمها وصارت فيه كلاكيع في جسمها، منتشرة في أكثر موطن، قال لها الغدد الليمفاوية، يعني مش بس وصل للغدد الليمفاوية اللي تحت الإبط، ولما بيوصلها بتبقى مشكله كبيره جدا سرطان الثدي ده، لا ده انتشر في فراحت تشوف ما فيش علاج. فهي قالت لا خلاص انا هرجع على الحرم اعمل عمره، وهي قاعده في الحرم، والكلام ده مش كلام، مش قصص اسطوريه ولا مش، وهي قاعده في الحرم بتتحسس نفسها، فوجدت كان شيئا لم يكن، وشفاها الله عز وجل وعافاها الله تماما. وهناك من الناس من تقررت له عملية جراحية في القلب، سافر إلى الخارج وعمل التحليلات ونزل مصر بعد ما تحضر العملية عشان يودع أهله، لأن عملية خطيرة، جراحة قلب مفتوح، رجع تاني أرادوا أن يعيدونها بعدما تصدق صدقات، فبيعيدوا التحليلات قالوا مستحيل يكون أنت الشخص اللي كان عندنا من شهر. فدي مسألة آية من آيات الله عز وجل. وعايز أقول لحضرتك طبيا كمان، أحيانا إنسان يبتلى بمرض ولا يموت به، حتى ولو مرض فيروسي خطير زي الإيدز أو زي الالتهاب الكبدي، لأن في فترة حضانة للفيروس. فترة الحضانة للفيروس لا يستطيع أن يحدث المرض كامل، مش نشط. ممكن 10 سنين تختلف من مرض لآخر طبعا، 10 سنين 20 سنة والإنسان لا يموت بهذا الأمر. بعض الناس يرى ابتلي مثلا بمرض في صدره ومات بشيء آخر تماما، مع إن هو قال ده هذا مهلك، هو المرض ده. ولو أن العبد يعني سطعت له في الأفق بوارق الاختيار لاختار شيئا آخر غير هذا الأمر. زي مثلا إيه؟ هنجيب واحد مثلا، لو يعني ده مثل افتراضي، هنفترض إنه هيخير بين سرطان وبين سكر مثلا. أي بني آدم لو قلنا له اختار لك، ده مثل افتراضي وأكرر، اختار مرض من الاثنين، انت لازم تاخد مرض من الاثنين، هيقول السكر.
السكر أهون،
أهون بكتير، صح ولا لا؟ فإذا به يقع عليه هذا الابتلاء، يقعد سنة مثلا يتعالج الابتلاء السرطان ده، يتعالج من السرطان، يستأصل، علاج بالإشعاع، علاج بالكيماوي، وبعد 5 سنين خلاص، بعد كم سنة يعملوا له مسح ذري ما فيش حاجة، 5 سنين مسح ذري ما فيش حاجة، 10 سنين مسح ذري ما فيش حاجة، راح السرطان من جسمه تماما، برئ بفضل الله عز وجل. المعاناة اللي عناها قد إيه؟ سنة، وبقى إنسان تقريبا سوي. طب تعال نشوف لو اختار مثلا مرض زي مرض السكر، يقعد شوية على الأقراص، وبعدين شوية الأقراص ما عادتش بتنفع، يقلب على الإنسولين، 5 سنين 10 سنين بدأت يجي له التهابات كتيرة في رجله اللي هي القدم السكري، قطعوا له صابعين من رجله، مسألة صعبة وخطيرة، ما فيش وإلا تمشي غرغرينا في جسمه، مشكلة كبيرة. كام 5 سنين كمان بدأ القلب يتأثر، يحصل مثلا ذبحة صدرية مثلا، 5 سنين كمان صداع، بيلاقي عنده الضغط، فصار عنده الضغط والسكر والقلب والقدم السكري، وحياته بدأ الكلى تتأثر بهذا الأمر، فضاع كل حاجة. فهل هذا الإنسان كان يتوقع أن هذا الابتلاء مع شدته يمكن أن يزال، والابتلاء اللي هو أقل منه يوصله إلى هذه السكة الخطر؟ ما فيش حد يعرف، فإحنا مش عارفين الأمور تمشي إزاي، ولا عارف المرض ده هيمشي إزاي. فهذا وجه أيضا مما يجعل الإنسان يسلم ويرضى، لأن اختيار الله عز وجل أفضل من اختيار العبد لنفسه.
سبحان ربي. إذن نحن نتكلم عن التسليم لله.
تسليم، نعم،
تسليم لله، لأن الواحد منا يعني يعلم أن رب العالمين سبحانه وتعالى هو الذي خلقه، وهو الذي يعلم ويصلحه.
أجل،
سبحان ربي. يعني إذن مع هذا المعنى رضي الشيخ، الذي كما قلت هو يدل على قيمة الرضا بصدق، يدل على قيمة الرضا حقا، يعني سلف الأمة وصبرهم ورضاهم على أمر الله وعلى قضاء الله سبحانه جل في علاه. عبد الله بن عباس لما يكون مرة في الطريق فيأتيه خبر أن مات ولده، يعني سفر، ثم يأتيه هذا الخبر المفجع فيتنحى عن الطريق ويكبر فيصلي ويقول صنعنا كما أمرنا ربنا، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. معنى رائق جدا فعله سلف الأمة، وأيضا من واقعنا كما أسلفت فضلتك، يعني واقع الناس، حتى لا يقولن قائل أن هؤلاء هم أصحاب رسول الله وهذا هو الجيل الفريد، واقعنا فيه هذه الصفة وفيه هؤلاء النفر،
نماذج من الواقع. بس احنا كده قفزنا قفزة كبيرة شوية على
يعني
إنما الواقع بيشهد بذلك، يعني في ناس صالحة موجودة في زماننا. لكن قبل أن أعطي هذا المثل، حضرتك اسمح لي أبين وجهة أخرى من مسألة الرضا، يعني من مقاصد الرضا، أو من حضرتك من الأشياء التي تعين العبد أنه يرضى. أولا، ربنا عز وجل بيبتلي، إذا الابتلاء فيه حاجتين، في مقامين، مقام الصبر ومقام الرضا. الصبر واجب، مفيش فيه كلام، أما الرضا فالراجح أنه مستحب، ودي من رحمة ربنا سبحانه وتعالى بينا.
الحمد لله.
أولا، ربنا لما يبتلي العبد بابتلاء، ربنا بيبتلي ليصلح، لا يبتلي ليهلك سبحانه وتعالى. يعني ممكن ابتلاء يبتلي الله تبارك وتعالى به العبد ليصلح الله به قلب هذا العبد.
الله أكبر.
زي ربنا عز وجل يبعث للإنسان رسائل ما بينتبهش، رسائل عشان يفوق ويراجع نفسه. واحد يخلو بمعصية الله عز وجل يسمع مثلا الشيخ عبد الباسط في إذاعة القرآن واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، رسالة ارجع عن المعصية، ما رجعش يسمعها له تاني، ما رجعش يجيب له حاجة ثالثة، أي حاجة، يسمع كلمة تذكره في يعني فيما يتعلق بمعصيته، ما رجعش يفضل بالشكل ده، آيات ما يرجعش، يتقفل في وشه باب المعاصي ما يرجعش. زي بعض الناس كان مرة رايح يرتكب فحش والعياذ بالله، العربية عطلت رجع باظ المعاد، رجع مرة تانية والده اتصل عليه باظ المعاد في الطريق وماشي في الطريق، المرة الثالثة مش عارف الإشارات قفلت والطريق مش عارف فباظ المعاد، المرة الرابعة مش عارف حصل ايه، خمس ست مرات تركه الله عز وجل خلاص. ما هو انت هو 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 مصر يمشي في السكة دي، فخلاص انت حر. انما في ناس بقى احباب ربنا بقى اللي ربنا عز وجل يحبهم، في بقى حائط صد اخير اللي هو ايه، جسمك ده اللي بتعصى به ربنا، لا ده احنا هنعطل لك الجسم ده، هنشغلك هنعطله لك، تبتلى ابتلاء بسيط، شيء من الألم، شيء من المرض، لعلك تفيق، لعلك تنتبه للبلاوي اللي بتعملها، تعيد حساباتك. ما هي دي رسائل من ربنا عز وجل، ربنا يبعتها. فالابتلاء ده ربنا عز وجل يبعته، أنا برضى ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى أراد لي أن أنتبه فأعيد حساباتي، دي واحدة. ربنا عز وجل ساق لي هذا الابتلاء ليكفر خطايا وليمحو زلات وذنوب لم تكن لتمحى بالعمل، لأن الهمة ضعيفة فما كان لها من سبيل إلا هذا، لتمحى لأكون في الآخرة سعيدا مجنبا من عذاب الله عز وجل. فدي كل دي حيثيات تخلي الإنسان في النهاية، يا رب أنا واثق فيك، أنا واثق فيك وراضي بكل اللي تعمله يا رب. فدي
البلاء رحمة والبلاء تطهير وتكفير.
نعم صحيح.
طيب شيخنا، يعني نريد أن نتكلم عن أنواع الرضا.
نعم. بص حضرتك، الرضا منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب.
نحن اتفقنا على أن لما ينزل البلاء يكون هناك صبر وهو واجب، ورضا على الراجح من أقوال العلم.
أنا أعلم
أنه الراجح من أقوال العلم في البلاء أن الصبر واجب ورضا مستحب. لكن نحن الآن نتكلم عن رضا آخر،
أنواع الرضا عموما بقى.
نعم. نتكلم عن يعني ألوان وأنواع الرضا. منه ما هو واجب،
نعم، ومنه ما هو مستحب.
ومنه ما هو مستحب. نكمل. نعم. ولكن نأخذ هذا الصف.
طيب تفضل.
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أختنا حنان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام وأنتم بخير.
بارك الله فيكم.
اسمحوا لي بهذه المشاركة.
تفضلي يا أختي.
أقول أن الله سبحانه وتعالى قد يبتلي الإنسان بالخير، لأن الخير قد ينفي صاحبه وقد يلهيه، فمن ابتلاه الله بالخير والنعم فشكر وتحدث بنعم الله ظاهرا وباطنا فهو الموفق. أما الابتلاء بالشر فقد يصبر صاحبه صبر اضطرار وليس صبر اختيار، فصبر الاختيار هو صبر الصديقين والأبرار، ويعلمون أنهم وإن سجدوا لله حتى يلقوه ما استطاع أحدهم أن يوفي ربه حقه تبارك وتعالى. وأقول أن الله سبحانه وتعالى لا يبغي على أحد ولا يظلم ربك أحد، فإذا وقع بك ما تحبه فاحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك، وإن وقع بك ما تكره فاحمد الله على ذلك أيضا، واصبر فإن الله عنده حسن الثواب. كم سنعيش سنوات قليلة في حساب الزمن لا تساوي شيء على الإطلاق، وينتظرك الثواب الأعظم عند الله سبحانه وتعالى. فمن يعمل ابتليت بأي صورة من صور البلاء فاصبر، وأنت في غاية الحب لله سبحانه وتعالى، وأنت في غاية الرضا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أي الناس أشد بلاء؟ فقال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، فيبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه. وجزاك الله خيرا.
جزاكم الله خيرا أختنا حنان، وبارك الله فيكم على هذه التواصل، على هذا التواصل الرائق. يعني شيخنا، نرجع إلى حديثنا أنواع الرضا.
نعم. هي طبعا الأخت مشاركتها كانت عن الصبر وأنواع الصبر، ويعني لو تسمح لي بعد ما أقول أنواع الرضا أبين بس مسألة الصبر وأفضله.
نعم.
لأن فيه صبر أفضل من صبر، فدي لها تقسيمات ولها عشان بس
بارك الله فيك.
فبالنسبة لمسألة الرضا، زي ما قلت لحضرتك، الرضا فيه منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. احنا لما اتكلم العلماء ازاء البلاء فيه الصبر وفيه الرضا. لا احنا ملناش علاقة بمسألة خط البلاء بقى. احنا بنتكلم الرضا عموما. الرضا الواجب هو الرضا بشرع الله سبحانه وتعالى، والرضا بأمر الله عز وجل، والرضا بنهي الله سبحانه. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يأمر بأمر أنا راضي بأمرك، مش معترض على أمرك يا رب، ما عنديش أي اعتراض ولا لي أحقية الاعتراض، فكل اللي تؤمر به أنا راضي به ابتداء. مش هقول بقى على التفصيل، لا، هذا على الإجمال. لأن طالما أني رضيت بالله رب وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا خلاص صلى الله عليه وسلم، يبقى إذن كل ما جاء من جهة الله ورسوله أنا راضي به كله، سواء أمر هو ده كله خير، نهي ترك اللي اتنهى عنه ده هو الخير، واللي خالف في كده ويرتكب ما نهى الله عز وجل عنه الشر كله في الدنيا والآخرة. فهي مسألة الرضا، الرضا بالشرع، الرضا بالدين. ودي الأزمات اللي احنا اللي العالم عايش فيها منذ إرسال الرسل، مش بس حتى مش في زماننا دلوقتي بس، لا منذ إرسال الرسل يقوم دائما المترفون ليعادوا الرسل. والمترفون هم الذين، لأن الترف ذكره في القرآن دائما يذكر في معرض الذم، ما في مرة ذكر الترف إلا وكان في معرض الذم. إذن اللي يفسر الترف بأنه الثراء والغنى يبقى مش فاهم يعني إيه الترف. الترف هو رد فعل العبد للنعمة، مش وجود النعمة، لا رد الفعل. فالترف هو الاستعانة بالنعمة على معصية الله عز وجل.
نعوذ بالله.
فقد يكون العبد فقيرا مترفا، قليل ذات اليد مترف، لأن النعمة القليلة دي بيستعملها في معصية الله. وقد يكون العبد كثير المال شاكرا، زي عبد الرحمن بن عوف وعثمان وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب في آخر حياته، وكثير من السلف الصالح كان نعم المال الصالح في العبد الصالح، ما كانوش مترفين أبدا. لأن المترفون دائما، فهم دول بقى كانوا بيتضايقوا من مسألة الشرع بقى، مش راضين بمسألة شرع، وهيجي الرسل بقى ينكدوا علينا عيشتنا ويقولوا لنا حرام وحلال وكل حاجة يدخلوها في الدين وحيحرموا علينا عيشتنا. النغمة دي مش بس في زماننا يا شيخ أحمد، ده المسألة دي مسألة قديمة منذ إرسال الرسل، نفس الدماغ ونفس آلية التفكير. فالمسألة مش مبتكرة ومش مسألة حديثة ولن تنتهي، يعني المسألة دي لن تنتهي حتى يعلي الله عز وجل أمر نسأل الله عز وجل أن يمكن لدينه في الأرض. فدي مسألة الرضا بشرع الله قسم الواجب.
سنعود إلى هذا الرضا بشرع الله وإلى هؤلاء المترفون، ولكن نستقبل هذا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
والله لو سمحت ممكن أتكلم بس الشيخ.
تفضلي شيخ معك.
تفضلي. أنا عايز أقوله بس إن أنا يعني إيه، وبصراحة أنا عملت معاصي يعني، بس أنا حسيت إن ربنا ابتلاني بحالة معينة كده، إن أنا جالي هاتف كده وأنا بصلي بعد ما دعت لربنا إن أنا ملك الموت ورايا وهموت دلوقتي، زي ممكن يكون نوع من الابتلاءات. أنا حسيت إن خلاص هموت، وكل يوم بحس إن ملك الموت هينزل لي دلوقتي، لدرجة اتمنيت من ربنا من كتر خوفي إن ملك الموت ينزل عليا ويموتني من كتر الخوف اللي أنا فيه، وأنا ضعيف والله دلوقتي ويعني رجعت لربنا. هل ده برضه نوع من الابتلاءات، الخوف ده والحاجات دي ممكن يكون ده نوع من الابتلاء؟
غفر الله لنا عليك يا أختي، أبشري بخير إن شاء الله. جزاكم الله خير.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. يعني شيخنا مع ذاته نأخذ هذا الاتصال الآخر. أختنا سارة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي يا أختي.
الله يخليك. والله يا شيخ أنا صراحة يعني تعبانة نفسيا جدا، فمتزازع ما بين الصبر وما بين إني أنا أصبر، لأنه أنا يعني عندي آيات خلقي في العيون، وأنا الحمد لله يعني ملتزمة ومنتقبة، فالآن قاربت على 30، وحتى كنت أعمل رؤية شرعية، فسبحان الله العريس أول زوج في يعني من الشكل، وهو يعني ما حصل لي توفيق في الزواج، فبقيت مترددة أعمل عملية ولا ما أعمل، أصبر أرتضي، فبصراحة محتاجة أنكم تكلموني إذا كان ممكن أعمل عملية دي، ولا إذا كان أنا أصبر وأحتفي ولا عمل شنو. جزاكم الله خير.
بارك الله فيك يا أختي، أبشري بخير إن شاء الله، جزاك له خير، بارك الله فيك. يعني شيخنا تواصل إخواننا أخواتنا، يعني أولا تواصل ضائق، ثانيا تواصل فعال، يعني هذا واقع معنا الناس الموضوع. هذا واقع الناس،
نعم.
أنهم يتكلمون عن الصبر وعن الرضا وعن
هو ده جاي إن شاء الله، كل ده جاي في الثمرات إن شاء الله يعني.
طيب نعود إلى هذا الرضا الواجب، وإلى كما قلت فضلتكم هؤلاء المترفون الذين كانوا يصدون الأنبياء ويصدون طريق كل داعية إلى منهاج قويم
اللي ما بيرضوش بالله ربه، لأن الله سبحانه وتعالى حينما نعترف به ربا سبحانه وتعالى ونرضى بذلك، معنى الكلام ده إن أرضى بأن ربنا عز وجل هو الذي خلقني، وهو الذي يدبر أمري، وهو الذي يعلم ما يصلحني ويعلم ما يفسدني، ويعلم دخائل نفسي، ويعلم ما يصلحني في غد، ويعلم ما تصلح به البشرية في كل زمان وفي كل مكان. ولما أرسل الله عز وجل النبي محمد عليه الصلاة والسلام وجعله نبيا خاتما، وجعل شرعه شرعا خاتما، إذن جعل الله عز وجل هذا الشرع وهذا الأمر وهذا الدين يصلح البلاد جميعا والخلق جميعا منذ أن أرسل محمدا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. فلماذا لا يرضى بالله عز وجل، ولماذا لا يرضى بأمر الله سبحانه وتعالى؟ فدي مسألة واجبة، مش محل اختيار ولا محل كلام، ودي مسألة يعني زي ما حضرتك هي تكفي فيها الإشارة لمسسها بالواقع عشان بس ما نخرجش بره الجو الإيمان الجميل بتاعنا ده.
بارك الله فيكم.
ده الرضا الواجب اللي ما ينفعش حد يعني يتخلى عنه طرفة عين. الرضا الثاني هو الرضا المستحب. والرضا الواجب يعني قبل ما سيبه له تبعات، مش بس أرضى يعني أرضى بربنا وأرضى بأمر ربنا وأرضى بحكم ربنا واجي عند التنفيذ أقف مكتوف الأيدي، لا ما ينفعش. لا أقف عند طالما رضيت إن ربنا عز وجل يأمر وينهى والكلام ده وقبلت ذلك بقلبي، يبقى عند التطبيق والتنفيذ أمتثل، أقول سمعت وأطعت لك يا ربي، كلامك سيف على رقبتي يا رب، وكلام نبيك صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه
وسلم. الرضا الثاني هو الرضا المستحب، هو اللي كل إخواننا وأخواتنا بيدوروا حواليه، اللي هو الرضا بالبلاء والرضا بالمصيبة، ومهما كانت هذه المصيبة مرة، وهذا الرضا هو الذي دندن حوله من أول الحلقة. وعايز أقول إن الإنسان يرضى واثق في رحمة الله عز وجل.
سبحان الله.
يعني ربنا ابتلى، هذا الابتلاء وهذا الابتلاء كله رحمة، وأثق أن هذا البلاء في طياته الخير، كل الخير، وأثق فيما يقدره الله عز وجل علي. فحينما يأتي أي أمر من الأمور، يعني الأخت أعتقد بتقول الأخت من الأخوات أن تأخر سن الزواج، أعتقد نعم. أنا ما كنتش ميز الكلام قوي
نعم. يعني أختنا السابقة من السودان عندها 30 سنة وعندها
أسأل الله عز وجل أن يرزقها زوج الصالح وأن يصلحها قلبا وقالبا.
آمين.
اللهم آمين يا رب العالمين، هي وجميع المسلمين والمسلمات.
آمين.
فحضرتك السن ده لما يتأخر أحيانا بعض الناس بيصاب باكتئاب، ويعني هي مش متعلقة بأختنا سارة فقط، ده مسألة يعني منتشرة كثير من الأخوات وكثير من البنات بيتأخر سن الزواج فبتصاب بضيق وبتصاب باكتئاب. فأنا أقول فلتصبر ولترضى ولتعلم يقينا أن الخير في قضاء الله عز وجل وقدره، لعل الله سبحانه حماها من زوج يفتنها عن دينها ويصدها عن سبيل الله. فكثير من الأخوات تزوجنا فإذا بها تفاجأ، هذه الأخت تفاجأ أن هذا الزوج ما أعانها على طاعة الله بل صدها عن طاعة الله عز وجل.
طيب شيخنا أنا بأسأل سؤال، هل هذا الصبر معناه عدم الأخذ بالأسباب؟ لأن سؤال أختنا سارة تقول يعني أنا عندي عملية ممكن أعملها، فهل يعني هذا العمل لو هذه العملية لو عملتها يكون هذا قادح في الصبر، قادح في الرضا؟
لا مش قادح، هي مسألة عمل العملية من عدمه هو تعلقه بالتوكل على الله سبحانه وتعالى. يعني هو الإنسان يريد الأمر، يريد أن يصل إلى أمر ما، هناك أسباب توصل لهذا الأمر،
صحيح.
علي أن أخذ بهذه الأسباب
وأخذي بهذه الأسباب لا يقدح في صلة قلبي بربي عز وجل، طالما أن قلبي ليس متعلق بالأسباب بل متعلق بالله عز وجل.
سبحان ربي.
يعني أنا أخذ الدواء وأنا عارف أن الدواء ده شوية مي أو شوية حاجة كده مضاد حيوي مثلا أو ما شابه ذلك، حاجة في ذاتها لا تضر ولا تنفع، هذا ما هو إلا سبب، فإن شاء الله جعله فاعلا وإن شاء الله لم يجعله فاعلا. إننا نجد أناسا كثيرين يبتلوا ذات الابتلاء، هذا يأخذ الدواء والآخر يأخذ الدواء، فيبرأ الأول بإذن الله عز وجل ولا يبرأ الثاني. فعلية الدواء بيد الملك سبحانه وتعالى. فأنا بقول يا رب أنا أخذ الدواء الآن وأنا قلبي موصول بك، لأنك أنت الذي يكسب الأشياء صفتها، وإن شئت لم تكن فاعلة. فالقلب ده لما يكون موصول بربنا سبحانه وتعالى مش هيتعلق بقى بالسبب. فلذلك أنا بقول الكلام ده ليه في هذا الأمر، بقول لأختنا لو في سبب يؤخذ به، لو في عملية تعمل.
قالت لأنه هناك عيب خلقي فهناك عملية موضوع،
فأنا بقول يؤخذ بالسبب. طب هب أن المرأة أخذ بالسبب ولم تأتي النتيجة المرجوة، خلاص بقى الإنسان يكتئب ويقول أنا مش يجزع؟ لا، أنا مش هشترط على ربنا، أنا مش هشترط، أنا بمشي في الموضوع ده بس اللي ربنا يقدره.
صحيح.
زي واحد مثلا سمع ان شاف ناس بيتصدق، واللي بيتصدق بصدقة، اعرف بعض الاخوة كده سبحان الله العظيم يتصدق بصدقة يجي له في نفس اليوم 10 امثالها، طبيب من الاطباء
سبحان
الله، قال لي اتصدق جنيه يجي 10، قال لي مرة تصدقت بمية جالي 1000، حاجة عجيبة جدا، بيقول مهما كتر يجي 10 اضعاف في نفس اليوم
سبحان الله.
طيب لو واحد تاني سمع الحتة دي وحب يعمل زي ما عمل فما جالوش حاجة يزعل؟ هو أنا هشترط على ربنا؟ هو أنا بقول له ربنا خد العشرة دي بس يقولي مية في آخر النهار، هذا سوء أدب مع الله عز وجل. فالإنسان يأخذ بالأسباب وقلبه موصول بالله عز وجل، مفوض أمره لله سبحانه وتعالى، تاركا الأمر لله سبحانه وتعالى، ويرضى بكل ما يأتي، يرضى يعني يحب كل اللي يجي من عنده. ممكن تكون الحكمة مش مسألة العيب اللي الأخت شايفاه ده، ممكن يكون ربنا عز وجل الله أعلم، بس ده برضو مش بنقول لها كسلي، لا خدي بالسبب، إنه ممكن يكون الأمر يصرف الله عز وجل عنها شر، يؤجل الأمر حتى يأتيها زوج يدخره الله عز وجل لها في وقت محدد فتسعد به في الدنيا والآخرة.
بارك الله فيك شيخنا على هذه التوجيهات. معذرة نستقبل أخونا محمد. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك أستاذ أحمد، بارك الله في ضيفي،
أسأل الله
أن يجعل هذا العمل الميزان لحسن حياتكم.
آمين رب العالمين.
أما الرضا، ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. القناعة كنز لا يفنى، انظر ما ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟ هذا عروة بن الزبير بن العوام رضي الله عنهما، أمر الأطباء بقطع أحد ساقيه حتى لا يصل سرطان في سائر جسده، وقال له لا أود يا عروة أن تأخذ مخدرا حتى لا تشعر بألم القبح. قال كيف أأخذ مخدر يبعدني عن ذكر الله؟ فقال إذا دخلت في الصلاة وعندما أجلس التشهد اقطعوا ساقي، فعندما دخل في الصلاة وجلس وقطعوا ساقه فلما انتهى قال لهم هل انتهيتم من قطع ساقي؟ قال نعم. لم يحس لأنه كان راضيا مطمئنا بالله، وصعد لأبنائه فوق سطح منزله ووقع من فوق السطح فمات. فلما علم عروة قال الحمد لله أعطيتني ساقان فأخذت ساقا، وأعطيت ولدان فأخذت مني ولدا، أسأل الله أن يجعلنا من الراضين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك أخي. يعني شيخنا إذا فنحن نتكلم الآن يعني
بس بعد أذكر إن لم أكن واهما أن هذه القصة في إسنادها مقال، يعني بعض أهل العلم
قصة عروة.
نعم.
يعني أنا أتكلم الآن عن هذا الشعور، هذا الإحساس كما قلت فضلتك، يعني الذي ينبغي الواحد منا أن يرجو رب العالمين سبحانه وتعالى أن يبلغه كله.
نعم يا رب. آمين يا رب.
الرضا.
نعم.
الرضا بالله والرضا عن الله والرضا بقضاء الله وقدره سبحانه جل في علا. طيب شيخنا، لأن بساطة الوقت سرعان ما ينسحب، يعني بعض الآيات وبعض الأحاديث التي أكد فيها رب العالمين سبحانه وتعالى وأكد فيها حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم على هذا الخلق الرائق.
نعم، هو حضرتك أنا هبدأ بالأحاديث لأن الأحاديث فيها بيان لقيمة الرضا.
نعم.
وبعدين الآيات هقولها بقى نماذج يعني أو زي الأنبياء كانوا عايشين مع مسألة الرضا، فده السبب اللي هيخليني أبدأ بس بالحديث وإلا فالآيات فيها طبعا تقدم.
نعم.
قال صلى الله عليه وسلم، الحديث في صحيح مسلم وفي سنن الترمذي وغيرهما، قال صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان، وفي بعض الألفاظ ذاق حلاوة الإيمان. وإذن للإيمان حلاوة وللإيمان طعم، نسأل الله عز وجل أن يجعل حلاوة الإيمان مستقر قلوبنا.
الله،
اللهم أمين يا رب العالمين، ولا يكن طيفا وحالا عابرا. ذاق حلاوة الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا، وهو في مسلم والترمذي وأبي داود وغيرهما، قال صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا غفرت ذنوبه.
الله أكبر.
يعني الإنسان لما يعيش الحالة دي، الرضا بالله سبحانه وتعالى، احنا قلنا الرضا بالله الرضا بألوهيته والرضا بربوبيته سبحانه وتعالى، وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، هو ده الرضا، منظومة الرضا التي من حققها كان من الصديقين، كما ألمح إلى ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله حينما تحدث عن منزلة الرضا. وأنا الحقيقة يعني أحض إخواني وأخواتي لقراءة منزلة الرضا في مدارج السالكين، يعني غاية في الروعة. فإحنا طبعا الوقت قليل، مش هنعرف نعرج على كل المعاني المذكورة هناك. الإنسان لما يعيش ده سيذوق حلاوة الإيمان وسيسعد بالله عز وجل ويجد السعادة الحقيقية، الجنة التي قال عنها السلف الصالح: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة. اللي هي مسألة القضية حضرتك يا شيخ أحمد، مش قضية إن الإنسان يهتم بالهدي الظاهر والصلاة والصيام والعبادات والفرائض والقضية خلصت عند هذا الحد، لا، ده لسه طريق طويلة ينبغي على العبد أن يقطعها مع الله عز وجل، يقطعها بقلبه مع ربي سبحانه وتعالى. كما قال أحد السلف الصالح: إذا كانت مفاوز الدنيا، أي طرق الدنيا وسككها، تقطع بالسير على الأقدام، فإن الطريق إلى الله عز وجل تقطع بالقلوب.
الله أكبر.
فممكن إنسان تدين وتنسك من 20 سنة، وأتى إنسان من شهر واحد أو من سنة واحدة حتى لا نكون مبالغين، ويسبق صاحب التنسك من سنة، منذ سنة، الذي تنسك منذ 20 سنة. كل ده بسبب سعي القلب إلى الله عز وجل. أنا حينما أدعو بهذا الدعاء راجيا ربي سبحانه وتعالى: اللهم احشرنا في زمرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام،
الله يسلم،
وأستشعر كده مين اللي يبقى في زمرة النبي عليه الصلاة والسلام. شوف حضرتك لما النبي عليه الصلاة والسلام في مجموعة وأنت في هذه المجموعة تكون مع في زمرة محمد عليه الصلاة والسلام، من يكون في هذا الجمع؟ من الذين عاشوا الإيمان، عاشوه بقلوبهم في هذه الدنيا؟ نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. مقام عالي جدا يا شيخ أحمد، مقام في القمة، مقام الرضا ده. ذاق حلاوة الإيمان من رضي بالله ربا، يبقى يسعد في الدنيا إنه عايش السعادة الحقيقية. أحد إخواني بيقول لي مرة بعد اعتكاف، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنك ومن إخواني وأخواتي جميعا صالح الأعمال، بعد اعتكاف دخل في مسجد في يوم العيد في بعد أذان الظهر، يقول: ولم يكن في المسجد غيري، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فبيقول: دخلت المسجد فقلت أصلي ركعتين على ما حد يجي، فبيقول: رفعت إيدي مكبرا أصلي السنة، الله أكبر. بيقول: بمجرد ما حطيت إيدي على صدري شعرت بشعور لم يدخل قلبي قط في حياتي. انت عارف، بيقول لي شعور حسيت لو قلت لك طايش من السعادة، لا لا لا، ده تعبير مش معبر، كأن به يريد أن يقول
لا يمكن لي أن أصفه ولا يعرف حقيقته إلا من ذاقه، اللي هي حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان بتيجي من الرضا. وبعدين كمان إيه، مش بس كده، ده خلاص بقى يتغفر للذنوب، هيتغفر. يعني إنسان عاش بالشكل ده، قلبه مع ربنا بهذه العلاقة الحميمة الوطيدة القوية، ذنوبه تبقى ليه؟ يبقى دي مسألة الحديث كده في عجالة والتعليق ده عليها. شوف بقى الأنبياء، دعاء الأنبياء لأبنائهم، دعاء زكريا واجعل لولده يحيى قبل ما يجي، واجعله رب رضيا، لأنه عارف حقيقة الرضا، إن الإنسان يبقى عايش عابد لربنا. هل الرضا بيوطنه للمصائب والابتلاءات لما تيجي والدنيا ما؟ لا، ده المعنى الأول. مقصود زكريا عليه الصلاة والسلام مقصوده الأول الرضا بالله عز وجل، اللي هو ده المعنى الأول، المعنى الواجب، الرضا بالله عز وجل، واجعله رب رضية. وديدا الأنبياء، يقول نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام على نبينا وجميع الأنبياء: وعجلت إليك رب لترضى. شايف حضرتك الأنبياء عايشين إزاي وأعمالهم كيف يعاملون ربهم عز وجل. وقال أيضا سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وأن أعمل صالحا ترضى وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. هم دول الأنبياء، ودي قلوب الأنبياء، حتى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه،
يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، يبتغون رضوان الله عز وجل. شايفين حال النبي وحياة النبي عليه الصلاة والسلام أن مبتغاه أن يرضى الله عز وجل عنه. فأنا أسأل ربي سبحانه، إحنا يا رب القلوب بتتقلب، فيش حد فينا بيثبت على حال، وأخشى ما أخشاه أن يقبض العبد والقلب متقلب على حالة لا ترضي الله سبحانه وتعالى.
نعوذ بالله من ذلك.
فنسأل ربنا سبحانه بأسمائه الحسنى، نتضرع إليك يا رب بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، بكل ما يمكن لعبد يا رب أن يتضرع إليك به، ألا تقبضنا إلا وأنت راض عنا.
آمين.
ده المبتغى، دي الحاجة اللي احنا عايشين نرجو ربنا عز وجل إن هي فعلا تكون خاتمتنا، ألا يقبضنا إلا وهو راض عنا. لأن احنا في أحوالنا يا شيخ أحمد حاجات كتيرة ما بنحس إن دي مش دي اللي ترضي ربنا، فالإنسان بيخاف إن يقبض على هذه الحالة. فنسأل الله سبحانه وتعالى حسن الخاتمة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أسأله سبحانه أن يحشرنا في زمرته.
آمين رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينقي قلوبنا،
آمين،
وأن يصفي لنا هذه القلوب فتخشع لذكره ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يعني شيخنا، أنا أعلم أن خلق رضا، بل إن هذه الأخلاق التي منبعها القلب أخلاق لا ينضب الكلام عنها أبدا، لأنها إشعار وإحساس وطمأنينة وصلة بين العبد وبين ربه سبحانه جل في علاه. ولكن أنا يعني يكفيني أننا نشير إشارات لإخواننا، عسى رب العالمين سبحانه وتعالى أن ينفعنا وأن ينفعهم جميعا بمثل ذلك، وأن كما قلت فضلتكم أن يجعل أعمالنا خيرا من أقوالنا، إن ربي على كل شيء قدير. يعني شيخنا للأسف بساط الوقت انسحب ووقتنا قد نفد، ولكن سعادتي بالغة بالجلوس معكم، طبت وطابت أيامك، وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمني وإياك من نعمة الدعوة إليه والبلاغ عنه. الشكر موصول لكم أيضا أحبتي، ولا تنسون من صالح دعواتكم، ولا تنسوا الاغتنام في هذه الأيام وهذه الليالي الفاضلة. رحم الله القائل: أنا رمضان مزرعة العباد، لتنقية القلوب من الفساد، فأدي حقوقه قولا وفعلا وزادا، فاتخذه إلى المعاد، فمن زرع الحبوب وما سقاها ينادى نادما يوم الحصاد. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم ألا يجعلنا وإياكم من النادمين وأن يجعلنا من المغفور لهم بإذن رب العالمين. جزاكم الله خيرا وطيبتم وطابت أيامكم وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
يا شهر الرحمة والخير يا شهر العزة والنصر بالصوم ازدادت فرحتنا شهر للتقوى والبر تتنزل فيه ملائكة بالرحمة في نور الفجر والمسلم يقضي ليلته ما بين صيام أو ذكر أخلاق الصائم عنوان يهدي للحسنى والبشر والمؤمن يدعو خالقه يسر لي من عسر أمري يا شهر الرحمة والخير يا شهر العزة والنصر بالصوم